أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
كان كلامنا في النقطة الأولى ما هو مقتضى القاعدة عند التعارض بين الظن المانع والظن الممنوع، وقلنا بأنه توجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون التقديم للظن المانع، وهذا ما تبناه المصنف وبينا وجهه. والاحتمال الثاني أيضا تقديم الظن المانع، لكن لنكتة أخرى. الاحتمال الثالث أن يكون التقديم للظن الممنوع. الاحتمال الرابع، طبعا تقدر تجعل الاحتمال الأول والثاني احتمالا واحدا، له وجه، له وجهان، هذا تتمكن منه. لكن بالأمس كنا في آخر الوقت والمطاف، وعادة نكون في عجلة من أمرنا. الاحتمال الرابع أن يؤخذ بالأقوى من الظنين، وهذا ما تبناه الشيخ الأعظم في الرسائل. فإن كان الظن المانع أقوى أخذنا به، وإن كان الظن الممنوع هو الأقوى أخذنا به، لأن المدار بنظر العقل في حجية الظن هو الأقوائية والأقربية إلى الواقع. الاحتمال الخامس التساقط، فلا نأخذ لا بالظن المانع ولا بالظن الممنوع للتنافي بينهما. والصحيح هو الاحتمال الأول لما ذكرناه من أن حكم العقل بحجية الظن تعليقي على عدم وجود المانع، والظن الممنوع وهو الشهرة الفتوائية القائمة على وجوب الجمعة قام عليه مانع وهو الظن المانع، فلا يكون حجة. أما الظن المانع وهو خبر الواحد فلم يقم ما يمنع من حجيته، فالمقتضي للحجية وهو الحكم العقلي موجود، والمانع مفقود، فتحصل إذن أن الحجية لكل ظن قطع بعدم المانع منه. بل نتعدى حتى إلى ما ظن عدم المانع لا ما قطع عدم المانع. إذا لم يكفي ما قطع بعدم المانع من بمعظم الأحكام فنتعدى حتى إلى ما ظن بعدم المانع منه. ما قطع بعدم. نحن قلنا أن الحجية للظن الذي يقطع بعدم وجود مانع منه، هذا الذي يقتضيه العقل، الحجية للظن الذي يقطع بعدم وجود مانع منه. لكن إذا كان هذا الظن الذي نقطع بعدم وجود المانع منه قليل لا يفي بمعظم الأحكام كالشهرة الفتوائية مثلا أو كالإجماع المنقول، نضم إليه أيضا الظن الذي نظن بعدم وجود مانع منه، وإن احتملنا وجود مانع لكن الشارع لم يهمل أحكامه، إذن فلا بد أن نتعدى من الظن الذي نقطع بعدم وجود ما يمنع منه إلى الظن الذي نظن بعدم وجود مانع عنه إلى أن نصل إلى معظم الأحكام. النقطة الثانية، مناقشة المصنف للشيخ الأعظم. ذكر الشيخ الأعظم بأن المسألة في تقديم الظن المانع على الظن الممنوع تبتني على تقرير دليل الانسداد، فإن قلنا بأن دليل الانسداد دال على حجية الظن بخصوص الطرق والأصول فيقدم الظن بالمانع، إذا كان الظن بالمانع طريق والممنوع فرع كما في مثالنا الذي مثلنا به. وأما إذا كان مقتضى دليل الانسداد هو حجية الظن بالفروع لا بالأصول فمقتضى ذلك هو أن تكون الحجية للظن الممنوع لا للظن المانع، لأن الظن المانع أصلاً لغير حجة، ما نهض دليل على حجيته، ودليل الانسداد خاص بالفروع. وإن قلنا بأن دليل الانسداد يثبت حجية الظن بالأصول وبالفروع فحينئذ يتحقق التعارض بين الظن بالطريق والظن بالفار فنقدم الأقوى. واضح؟ إذن فالمسألة تبتني على نتيجة دليل الانسداد، هل حجية الظن بالطرق فينأخذ بالظن بالمانع لأن الظن بالممنوع لا قيمة له، أو حجية الظن بالفروع فنأخذ بالظن الممنوع لأن الظن المانع لا حجية له، أو حجية الظن بالطرق وبالفروع فحينئذ نأخذ بالأقوى إن كان، وإن لم يكن أقوى يتساقط. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، إلا أن المصنف أفاد بأنه لا فار على كل حال. قلنا بأن دليل الانسداد يثبت حجية خصوص الأصول أو خصوص الفروع أو الأعم
فعلى كل حال نأخذ بالظن بالمانع. أما إذا كانت النتيجة حجية الظن بالأصول فواضح، لأن الظن الممنوع وهو لأن الظن بالممنوع غير حجة، لأنه ظن بفرع وما نهض دليل على حجيته، فنأخذ بالظن بالأصل. وإن كانت نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالفروع لا الأصول، فلأن الظن الممنوع وهو الظن بالفرع قام دليل ظني، قام ظن عفوا ظن على المنع عن الأخذ به، فإذا قام ظن على عدم الأخذ به سقط هذا الظن بالفرع عن الحجية، لأن حجية مبنية على عدم المانع، والمفروض أن المانع موجود. وإن كانت النتيجة حجية الظن بالفروع وبالأصول فكذلك أيضا، لأن الظن بالأصل وهو الظن بالمانع يمنع من حجية الظن بالممنوع، أما الظن بالفرع وهو الظن بالممنوع لا يمنع من حجية الظن بالمانع، بل هو ساكت عنه وما ينفي حجيته، فتكون النتيجة على كل حال تقديم الظن المانع. طبق العبارة يا مولاي. فصل: إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص فالتحقيق أن يقال. الشيخ الأعظم وين باحث المسألة؟ 10 صفحات وهنا أنا مولاي حتى 10 أسطر ما وصلت. فالتحقيق أن يقال بعد تصور المن عن بعض الظنون في حال الانسداد، ها بناء على أنه يمكن المن لأن حكم العقل تعليقي كما بينا، إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عن، لا يكون هذا الظن حجة ما دام احتمل المنع عن، فضلا عما إذا ظن بالمنع عن. فإذا كان احتمال قلنا لا يكون حجة لأن حكم العقل تعليق على عدم المانع، فكيف إذا ظن بوجود مانع كما أشرنا إليه في الفصل السابق؟ فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع من، إذن الظن الذي يكون حجة الظن الذي نقطع بعدم وجود مانع، هذا إذا كان وافيا بمعظم الأحكام. أما إذا ما وفى بمعظم الأحكام فإن كفى الحمد لله راح واستراح، وإلا إذا ما كفى فيضم إليه الظن الذي يظن بعدم وجود مانع، لأن الشرع لم يهم الأحكام، وإلا فبضميمة ما لم يظن المنع عن، وإن احتمل المنع لكن الشرع لم يهمل أحكامه فلابد نأخذ بهذا الظن الذي نظن بعدم منع الشرع من، كما لا يخفى، وذلك ضرورة أنه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفارض، لأنه وإن كان هناك احتمال لكن هذا الاحتمال يزول لأن العقل يستقل بأن الشارع لم يهمل أحكامه، فلابد أن يكون هذا الظن حجة. الآن النقطة الثانية مناقشة الشيخ الأعظم: ومنه انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هي حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما، فافهم سيد فاضل ما وجه أمر بالفهم؟ ها؟ لعل أمره بالفهم إشارة إلى أن الظن بالمانع يقدم على الظن الممنوع في فرضين فقط وليس في الفروض الثلاثة، وهذان الفرضان هما إذا كانت نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالأصول فهنا يقدم المانع على الممنوع على مثالنا، أو إذا كانت نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالأصول والفروع. أما إذا كانت نتيجة دليل الانسداد حجية الظن بالفروع فقط فلا يكون التقديم للظن المانع، لأنه من الأصل ما في دليل على حجيته، كيف يقدم؟ فصل. والكلام في هذا الفصل يا سيد هاني بلغك الله الأماني وتأتيك إن شاء الله التهاني في نقطتين. النقطة الأولى هل دليل الانسداد يثبت حجية خصوص الظن بالحكم أو يثبت حجية الظن بأمارة مرتبطة بالحكم بواسطة أو يثبت حجية الظن بأمارة تثبت الحكم بالواسطة وليس بالمباشرة؟ أفاد المصنف بأنه لا فرق في نتيجة دليل الانسداد في حجية الظن مطلقا، سواء تعلق الظن بالحكم مباشرة أو تعلق الظن بأمارة تثبت الحكم بالواسطة وليس بالمباشرة. فتارة يظن المكلف مباشرة بوجوب الجمعة فحينئذ يكون ظنه حجة بمقتضى دليل الانسداد، وتارة لا يظن بالحكم مباشرة بل يظن بأمارة، وهذه الأمارة هي التي ببركتها يثبت الحكم. ومثال ذلك ما إذا شك المكلف في أن التيمم يجوز بغير التراب كالحجارة أم لا، ثم وجد قول اللغوي على أن هذا طبعا مثال الشيخ الأعظم الشيخ مصطفى مولاي، هذا تمثيل الشيخ الأعظم مو من عندي، ثم وجد قول اللغوي على أن الصعيد يطلق على مطلق وجه الأرض، فحصل للمكلف الظن، قصدنا بالمكلف يعني الفقيه، فحصل للمكلف الظن بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض لكن من خلال قول اللغوي، فقول اللغوي واسطة في ثبوت الحكم، فببركة قول اللغوي حصل الظن بجواز التيمم بمطلق وجه الأرض. ومثال آخر على ذلك. ما إذا دلت رواية لزرارة على عدم إعادة الصلاة عند الإخلال بغير الخمسة: الطهور، الوقت، القبلة، الركوع، السجود، لكن شككنا إن زرارة هذا زرارة بن أعيان الفقيه أو زرارة بن لطيفة مولاي، زرارة بن لطيفة مو ابن أعيان، هذا مثال شيخ أعظم بعد. نعم موجود مولاي، موجود ابن لطيفة، ما علي سجل في معلومات أول مرة وأضف معلوماتك مولاي. فإن كان زرارة بن أعيان حصل الظن بالرواية فنعمل بها، وإن كان زرارة بن لطيفة فلم يحصل ظن بها، فجاء أحد علماء الرجال كالنجاشي وحدد أن هذا الراوي هو زرارة بن أعيان وليس ابن لطيفة، فببركة قول الرجال حصل لنا الظن بهذه الرواية، إذ لو كان ابن لطيفة ما ظننا بها، لكن لما استعنا بقول الرجال وشخص لنا أنه ابن أعيان حصل لنا الظن بها. إذن فالمتحصل بحسب ما ذكره المصنف وفاقا للشيخ الأعظم أنه لا فارق بين أن يكون الظن بالحكم الشرعي مباشرة أو يكون الظن بالحكم الشرعي من خلال واسطة، وسواء كانت الواسطة قول اللغوي أم قول الرجالي مولاي. والسر في عدم الفرق هو أن العقل الحاكم بحجية الظن إنما يحكم به لأجل تحصيل الأحكام الشرعية، حيث هناك تكاليف كثيرة وانسد باب العلم والعلم بها، ولم يهمل الشارع أحكامه ولا يمكن الاحتياط، فيحكم العقل بلزوم الأخذ بالظن للوصول لهذه الأحكام. والعقل لا يفرق بين أن يكون الظن تعلق بالحكم مباشرة أو بواسطة أمارة لغوية أو رجالية أو غير ذلك. واضح بعد الآن شيخ منصور؟ إن شاء الله. وبناء على ذلك يتضح أنه حتى لو قلنا بانفتاح باب العلم والعلم في باب اللغة وأنه ليس مسدودا، لكن في هذا المورد وهو كلمة الصعيد لا نعلم انسد باب العلم والعلم فيها، فمع ذلك يجوز الأخذ بالظن في هذه الجهة. كما أنه يترتب على ما ذكرنا أنه يجوز الاعتماد على قول الرجال إذا كان طريقا للظن بالأحكام حتى لو لم نرى حجية قول الرجال من باب الشهادة أو من باب الإخ با الإجبار، لأن هناك عدة مسالك في حجية قول الرجال حررناها في محلها، أنه من باب الشهادة أو من باب الإخبار والرواية أو من باب أهل الخبرة أو من باب القرينة أو من باب الانسداد. فعلى كل حال نقول يجوز الأخذ بقول الرجال إذا كان طريقا للحكم الشرعي، وإلا من نرى حجيته من باب الشهادة أو الإخبار أو الخبروية أو غير ذلك، لأنه طريق للحكم الشرعي الذي قد انسد باب العلم والعلم فيه. أكو احتجاج، أكو اعتراض، أكو إبهام، أكو غموض، أكو إشكال، تفضل مولاي. قبل ما ندخل في النقطة الثانية، خوش، تارة يكون الطريق مولاي طريق للحكم مباشرة كخبر الثقة، ذا طريق للحكم لأنه قاعد يخبر، كالإجماع المنقول ذا قاعد ينقل عن حكم، ينقل حكما شرعيا، الشهرة الفتوائية تنقل حكما شرعيا، الاستصحاب هكذا. أما قول اللغوي ما جاي يحدد لك حكم وما يتكلم، ما لي شغل، أنا مو بضيفة أحكام، أنا أقول شو معنى كلمة الصعيد، ما معنى كلمة الطعام، ما معنى كلمة التشبيب، وهل مجرة الرجالي يقول أنا مالي شغل بالأحكام، أنا علي من الرواة أغتاب فيهم مولاي، كما قالوا أن هذا بحث غيبة. خوش، فهذا هؤلاء ما لهم علاقة بالأحكام، ذولا فقط في يتكلمون عن أمارات تعتبر واسطة للأحكام. اي من هالجهة كلامكم صحيح لا بأس، نبحث ان شاء الله، هذه مسألة مستقلة. النقطة الثانية، هل يمكن الأخذ بقول اللغوي في تحديد الموضوعات الخارجية أم لا؟ كما إذا أقر شخص بأنه عليه دين لزيد من الطعام، أو أوصى شخص لزيد بأن يعطى طعاما بعد موته ولم نعلم المقصود بالطعام، فهل يمكن الأخذ بقول اللغوي في تشخيص الطعام وأنه كل ما عد للأكل فيجزي إعطاء أي شيء أو خصوص الحنطة والشعير، هذا مر عليك قبل، شوف الخيارات، أو خصوص الحنطة مولاي؟ أفاد المصنف بأن قول اللغوي لا يكون حجة في تحديد الموضوع الخارجي للحكم الجزئي، وإنما يكون قول اللغوي حجة في تحديد موضوع الحكم الكلي مثل كلمة الصعيد، أما في تحديد الحكم الجزئي الخاص فليس بحجة، لأن دليل الانسداد إنما دل على حجية الظن في الأحكام الكلية وليس في الأحكام الجزئية الخارجية. واضح؟ وتحديد مفهوم الطعام في هذا الإقرار أو في تلك الوصية فهذا مرتبط بحكم جزئي بهذا الموصي أو هذا المقر لا بحكم كلي. نعم قد يكون الظن حجة في الموضوعات الخارجية بأحد وجهين. الوجه الأول إذا دل دليل على حجية مطلق الظن في هذا الموضوع بخصوصه كما سيأتيك مفصلا كلفظ الضرر مثلا الوارد في حديث لا ضرر ولا ضرار حيث دل الدليل على أنه يكفي في صدق الضرر مجرد الظن فحينئذ يمكن الاعتماد على الظن في تنقيح هذا الموضوع الخارجي. الوجه الثاني إذا دل دليل على حجية قول اللغوي في تعيين الموضوع الخارجي فإذا دل دليل على حجية قول اللغوي فلا مانع من الأخذ به حينئذ في تحديد الموضوع الخارجي وهو معنى الطعام. واضح؟ وقد ذكرنا فيما سبق عدة أدلة لحجية قول اللغوي فإن تم شيء منها فنأخذ بقوله وإن كان ظناً. إذن فتحصل أنه في الموضوعات الخارجية لا يكتفى بالظن بل لابد من تحصيل العلم فيها لأنه لم ينسد باب العلم والعلم بالموضوعات الخارجية فلا يجوز الاعتماد على الظن إلا بأحد وجهين إذا دل دليل خاص على أن موضوع هذا على أن هذا الموضوع يكتفى فيه بمجرد الظن مثل عنوان الضرر فقد دلت الأدلة على أنه يكفي مجرد الظن بالضرر في عدم وجوب الوضوء مثلا في عدم وجوب الصوم مثلا وهلم جرا. الوجه الثاني أن يقوم دليل خاص على حجية هذا الطريق الظني في تحديد الموضوع الخارجي كان يقوم دليل على حجية قول اللغوي في تحديد الموضوعات الخارجية. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفصل يا مولاي ومرتجاي طبق العبارة ما عدنا وقت. قال فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم من أمارة علي يعني الظن بالحكم مباشرة قامت أمارة كخبر الثقة أو الإجماع المنقول أو الشهرة وظننا بالحكم مباشرة وبين الظن بالحكم بواسطة ها مو مباشرة لا تارة تظن بالحكم مباشرة من خلال الأمارة تارة تظن بواسطة أمارة دلت على شيء مرتبط بالحكم، وبين الظن به بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الدليل، بألفاظ الآية والرواية، كقول اللغوي مثلا فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه. فقول اللغوي ما جاء على الحكم، جاء على شيء مرتبط بالحكم، بيّن معنى الصعيد فقط، ما بيّن الحكم ولا له علاقة بالحكم كخبر الثقة. لكن لما قال اللغوي أن كلمة الصعيد بمعنى مطلق وجه الأرض، حصل عندي ظن بأن قوله فتيمموا صعيدا طيبا يشمل أنه يدل على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض. فيقول لك لا فرق، ولا يخفى أن اعتبار ما يورثه الظن لا محيص عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم. واضح الكلام؟ ولا يخفى أن اعتبار ما يورثه لا محيص عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم. فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد في الحكم، يعني مع الانسداد في الأحكام، ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد، حتى لو كان باب العلم باللغة مفتوح في غير هذا المورد وهو كلمة الصعيد، لكن ما دامت كلمة الصعيد مرتبطة بالحكم الشرعي إذن يجوز أن نأخذ بالظن فيها. خب الآن اقفز اقفز حتى تكتمل هذه النقطة الأولى. ومثله، يعني مثل الظن بقول اللغوي، الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي. شوف ومثله الظن، انزل سطرين يعني سطرين ونصف، ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي. لما ظننت ان الراوي زرارة بن اعيان صار عندي الظن بالحكم الشرعي، لما اعتمدت على قول النجاشي ان الراوي هذا زرارة بن اعيان صار عندي ظن برواية لا تعاد واعتمدت عليها. اما لو كان زرارة بن لطيفة كلا وكلا. ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي، كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا لا آخر، قلها مولاي زرارة بن لطيفة. فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد، يعني انسداد باب العلم بالأحكام، ولو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة، لأن هذا وجه لحجية قول الرجالي، ولا من باب الرواية، لأن هذا وجه في حجية قول الرجالي، ولا من باب الخبروية، لأن هذا وجه ذكرت عدة وجوه مولاي. الآن ارجع للنقطة الثانية، شوف وين ذكر النقطة الثانية. نعم لا يكاد، نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر، يعني على قول اللغوي ما يترتب تنقيح الموضوعات الخارجية لأن هذا مرتبط بحكم جزئي مو بحكم كل كلي. نعم لا يكاد يترتب عليه، يعني على قول اللغوي، أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما، يعني نذر، واحد نذر لله علي أن أتصدق بمال كثير، ما هو الكثير؟ قال اللغوي يعني 80، لأن لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فقالوا بأن كثير 80، هذا الذي نصر فيه. فقال إذا نذرت 80، طبعا هذا رواية لكنه فرضنا اللغوي قال في ذلك. نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غير الوصية والإقرار، يعني والإقرار كالعهد والنذر واليمين من الموضوعات الخارجية، فلا يعتمد على قول اللغوي إلا فيما يثبت فيه حجية مطلق، هذا الطريق، هذا الوجه الأول، إلا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص، مثل مثلنا له بماذا؟ رفع الضرر، عنوان الضرر يكتفى فيه بمطلق الظن. الطريق الثاني أو الوجه الثاني أو ذاك المخصوص. أو ذاك المخصوص شنو؟ أو ذاك المخصوص يعني إذا قام دليل على حجية هذا الظن المخصوص يعني وهو قول اللغوي. تنبيه يأتي إن شاء الله تعالى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.